طيب يلا عبد الله، افرض انهم ما اتحدوا المطالع او انهم اتحدوا ولكن رؤية البلد الذي صام فيه يعني غير حقيقية. اي نعم، اذا اتم 30 افضل، ما افضل الله. عندهم اليوم عندهم 29 وصام اليوم 30، البلد الاول صار افضل، يفطر في البلد الثاني صايمين. يفطر سرا لأنه أتم 30، ويكون سرا لئلا يخالف الجماعة. طيب إذن عندنا قولا، قول مجزوم به وهو أنه يفطر سرا، نعم، وقول متردد فيه لأن صاحبه لم ترسخ قدمه هل يصوم معهم أو لا، فما ترى؟ ها؟ نعم، القول بأنه يفطر سرا له وجه لا شك، لكن أرجح منها أنه يصوم معه ولو زاد على 30 يوم يصوم، لأنه الآن هذا المكان اللي هو فيه ما ثبت خروج رمضان، لم يثبت خروج رمضان، وهذا أقرب إلى الصواب، وربما يقاس على ما إذا سافر الإنسان نهارا من بلد إلى بلد آخر يتأخر غروب الشمس فيه، هل يفطر إذا غابت الشمس في بلد الذي ارتحل منه ولا يبقى حتى تغيب الشمس في بلد هذا؟ يبقى حتى تغيب الشمس في البلد هذا. نعم طيب، نعم لا ما بينه فرق، نعم، وهذا زاد ساعات، لأن اليوم في البلد الذي استحل منه 12 ساعة واليوم في البلد الذي وصل إليه 12 ساعة، فهو 12 ساعة اليوم في البلدين. نعم لا صحيح، غلط الأول، خلاص أخطأنا، أنا أخطأت أني راجعت. نعم بعد ما ناقش بعد ذلك. طيب على كل حال هذا الأرجح، ولكن في قول انه يفطر سرا اعتبارا بالبلد الذي انتقل منه، والمذهب انه يفطر سرا. ليش؟ لانهم يقولون اذا رؤي في مكان لازم جميع الناس حكم الصوم او الفطر، وطبعا ان الفطر في المكان الذي انتقل منه قد ثبت. نعم انتهى المناقشة، أخذ درس جديد مع أنه باقي علينا يا جماعة، ليش؟ ها؟ تأخذ ها؟ كيف؟ أخذ درس، لا باقي أخذ درس واللي قبله، باقي درسين، تبون نناقش فيها ولا نخليها؟ ها؟ ها؟ طيب اي طيب، اذا الدرس الاتي ان شاء الله مناقشه، لانه الدرس الاتي فيه 5 اسطر او اكثر، نناقش الدرس على العاده، الدرس الماضي الاخير نناقشه. هناك فرق بين وجود سبب الوجوب وبين زوال المانع، فنريد صورا تبين هذا الشيء. نعم الحائط تطهر، هذا زوال المانع، فإذا زال المانع في أثناء النهار فما الحكم على ما جرى عليه المؤلف أنه يلزم الإمساك؟ أصبر ما وصلنا إلى الصحيح، يلزم الإمساك والقضاء، لماذا يلزم الإمساك؟ كيف؟ إيه لكن لماذا ينزل من السعد؟ اي ها ايش لان اي يعني لحرمه الزمن تمام. ولماذا يلزم القضاء؟ صحيح، لان صوم هذاك اليوم ليس بصحيح، انساكها لا يعد صومه. طيب يلا ناصر، هل هناك قول اخر؟ نعم، ما هو حجة لزوم القضاء عليه؟ لأنها لم تصل. وما هو حجة عدم الإمساك؟ ها؟ لا، ما يمكن تعلل بالحكم. إذا قال مثل ما قال الأخ، لو قال هذا الزمن محترم، اي نعم صحيح قال، لكن نريد تعليلا بينا، لان يعني كلام ابن مسعود رضي الله عنه حكم، لكن نريد توجيه هذا الحكم. نعم يا مصطفى. احسنت، لانها افطرت بعذر شرعي والنهار بالنسبه اليها ليس له حكم، لانه يباح لها الفطر ظاهرا وباطل. طيب، هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح وقد سبق. طيب، نريد مثالا لما تجدد فيه سبب الوجود او حدث فيه سبب الوجود. بلوغ الصبي، نعم، اذا بلغ الصبي في اثناء النهار فقد وجد سبب الوجود في اثناء النهار، فماذا يلزم؟ يلزمه الامساك. طيب، على كلام المؤلف يلزم الإمساك والقضاء، تمام. لماذا يلزمه الإمساك أحمد؟ قام لا يا شيخ، بينا كامل من الليل، احنا اليوم رابع من الشهر. يا رجل، البينة قائمة اليوم الرابع من الشهر، ما قامت بين ثلاثة النهار، نحن الآن في رمضان. يعني دانه كلف فلازمه الصوم أو الإمساك. طيب يلا آدم، ولماذا يلزمه القضاء؟ لأنه لزمه الوجوب. طيب، لو صام من أول من 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 الفجر هل يلزمه القضاء؟ لو صام من الفجر وبلغ في أثناء النهار هل صام من الفجر مع الناس؟ إيه صحيح، وإذا صح التعليل الذي ذكرت فالحكم كما قلت، يعني يلزمه القضاء لأنه هو في أول النهار لزمه الوجوب، لكن هل هذا التعليل هو الصحيح؟ نعم نعم، يعني لم يصل من أول النهار، صحيح. طيب، في قول آخر في المسألة؟ نعم، أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. نعم، لماذا يلزمه الإمساك؟ يعني صار من أهل الوجوب فلزمه الإمساك كما لو قامت البينة في أثناء. طيب، ولماذا لا يلزمه القضاء علي؟ تمام، لأنه ليس من أهل الوجوب من أول النهار فلا يلزمه القضاء، وهذا القول هو الراجح أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. هنا يلزمه الإمساك، سبحان الله. هذا رجل صبي بلغ في أثناء النهار يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، وهذا اللي علنا الأخ علي. نعم عيد، لكن أكل غير مكلف، غير مكلف الحال كل زوال مانع، وهذا اللي الآن نقرر الفرق بين زوال المانع ووجود أو سبب الوجود، لأنهما فرق. طيب، ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر؟ نعم أدى الملك. أي نعم نعم أصبر، أعطنا حالات وبعدين نشوف الأحكام. مشقة محتملة يعني ليست شديدة. نعم نعم تمام. الأول أي نعم لا أي هن لا يجوز أن يفطر
المسافر
الذي يجوز عليه الصوم. نعم، يعني الفطر والصوم في حقه سواء. رجل مسافر ولا يشق عليه الصوم أبدا، له وله أن يعني كلاهما على الحد سواء. طيب، كأن الناس يريدون أن يعارضوك. نعم بن داود ها الصوم أفضل، والمسألة خلافية فيها رأي أن الفطر أفضل. طيب، لماذا فضلنا الصوم؟ نعم عبد الرحمن طيب إذا صار ما فيه إلا هو، يعني هو وحده مسافر ما عنده ناس صائمين ولا مفطرين. طيب ما عندي فتح التعليم لأنه أصغر، إذن لأن صومه في وقته أصغر، هذه واحد. سرعة براءة ذنب. اثنين، أين ها هذا قلنا عبد الله أنه فعل الرسول، أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب طيب، فضل الزمن. طيب الثاني، أن يشق عليه مشقة لكنها ليست شديدة، إنما في مشقة إنما ليست شديدة. نعم يلا، يكره له الصوم. الدليل
النبي صلى الله عليه وسلم حينما استجاب هذه الأسر رأى بعض الصحابة شق عليه الصوم فأتى له بماء.
غير هذه، غير هذه، دليل آخر. نعم أين ما هو؟ لا سبحان الله. نعم صحيح، رأى رجلا قد ذلل عليه وعليه زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. طيب، لدينا قاعدة معروفة عند العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أفلا يقضي هذا أن يكون الصوم في السفر ليس من البر مطلقا؟ أيها، لماذا؟ لكن الحديث الأخير ليس من البر الصيام في السفر ولم نقل مع المشقة. فهمتم يا جماعة؟ يقول نعم العبرة بعموم اللفظ، فلا نقول إن الذي انتفع عنه البر هو هذا الشخص بعينه، بل كل من شاركه في هذا المعنى داخل في الحديث، وهذا صحيح. وقد نبه على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة، وهو واضح لمن تأمله. فلا نقول كما استدل بعض العلماء بأنه يكره الصوم في السفر لهذا الحديث، نقول هذا الحديث مبني على سبب سببين لمعنى مخصص وهو المشقة. ثالث، إذا شق شديدا
يحرم الصوم.
يحرم
إذا شق
مشقة
شديدة
إيه؟
يحرم الصوم.
ما دليل
الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح شق عليهم الصيام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أنهم ينظرون ما لا تفعل، فأخذ قدحا من الماء وشرب بعد العصر والناس ينظرون،
صلى الله عليه وسلم،
فأفطر بعض الناس وبعضهم ما زال صاحب، فأخبر بذلك قالوا ذلك العصر وذلك العصر.
أن النبي وصف الذين لم يفطروا مع مشقة الصوم بأنهم عصاة، أي جمع عاصر، والعاصر لا يكون إلا بإثم. طيب، المريض حكم الصوم في حق عبد الرحمن في التفصيل ما هو؟ نعم، إذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، وإذا كان يرجى برؤه مطلقا يفطر. ها، إذا كان يشق عليه، لو قال لك قائل الآية مطلقة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وأنتم قلتم في السفر له الفطر وإلا ما شق عليه، فقولوا في المرض له الفطر وإلا ما شق عليه، حتى الإنسان اللي فيه زكام يسير قول لا أفطر. نعم، فيه قول. طيب، هذا أحسن مما يقال عن ابن جني فيه قولان. ابن جني يقولون رجل هو معروف عالم في النحو وله شيخ كبير العمامة أبوه من شيوخ العمال، ولا يعرف، وكان الناس يسألونه، فيقال أنه قال له ابنه كل ما قالوا لك كل فيه قولا، لأن ما تخلو مسألة من خلاف. فقيل له أفي الله شك، أفي الله شك، قال فيه قولا، تورط بهذا، الله ما في شك عز وجل ولا أحد يقول ما في شك. قال لما شافه تورط قال الحل عند ابني، قال نعم فيه قولان في إعرابه، في إعرابه قولان. فبعض الناس الآن ينقدح في ذهن أن المسألة فيها يعني تردد فيقول فيها قولان، هو فيها قول، لكن أنا نريد ما هو القول الصحيح، يعني كيف يجاب عن الآية، لأن ظاهر الآية في الحقيقة يعني ظاهر الآية يحتمل هذا القول، مجرد المرض يبيح الفطر. طيب، أنت
قول ما أقصر بالضبط الآية، ولكن صحيح أنه لا يفطر عملاً بإلا.
نعم. طيب، كيف نجيب عن مسألة السفر؟ والصحابة يصومون ويفطرون، ولولا هذا لقلنا أن السفر لا يجوز فيه الفطر إلا إذا كان فيه في الصوم مشقة، لكن لما رأينا الصحابة أفطروا بدون مشقة قلنا هكذا. طيب، المرض ما علمنا أحد من السلف أفطر بأي مرض. المرض إذا كان إنسان لا يتأثر بالصوت ولا يهتم به، صداع يسير أو وجع ضرس يسير أو وجع عين يسير أو وجع أذن يسير أو وجع رجل أو ركبة أو ما أشبه ذلك، يقول أفطر. طيب أظن انتهى الوقت ولا ناخذ درس أسئلة؟ طيب يلا حبيبي. إيه؟ له أن يفطر ما دام فيه مشقة، ولو كان يستطيع، لو كان يتحمل فله أن يفطر. ها؟ المصاب بمرض السكري قالوا لي إنه مما لا يرجى بره، إيه لكن يضره يقولون لابد يشرب دائما. على كل هذا يرجع للطبيب. لا يشق عليه، يشق عليه لأن المريض تضيق عليه الدنيا. المريض ليس كالصحيح، لا أنا مطلق في البطن وغير البطن. كفارة ايش؟ له لرمضان والمسافر، هذا قاعدة كلها عندك، لا يصح صوم غير رمضان في رمضان. الله. نقل إلينا أنكم تقولون بجواز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام ست من شوال، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتباه جعل هذا مستقلا. ولو جازت مثل هذه الحال لجاز أن ينوي الإنسان في صلاة الظهر راتبة الظهر الأولى في الركعتين والثانية في الركعتين ويصلي بلا رواتب. طيب بقى الثالث، هذا يقول انه هل يجوز اجهاض المرأة جنينها في الشهر الثالث؟ نقول يجوز عند الضرورة، اذا قال الاطباء انه اذا بقي في البطن فانه سوف يقتل الام، او قالوا ان الولد فيه التشويه، ففي هذه الحال لا بأس بالاجهاض ما دام لم يتم له 14 شهر. لا ما يجوز الحكم، يجوب الله واستغفر ولا يغفر. لا ما في سياق. نعم.
سأل بعض الأخوان يقولون جزاك الله خير يحرص على صيام الجديد.
نعم. نعم.
لكنه لاحظوا عليك اليوم أنك
ما أي أنا نويت بالست ثلاثة أيام من الشهر. أدخلتها فيها. نعم.
اللي ما نويت
بقى عليه. وإن اقتصى على وإن شاء الله لا بأس. سمع
قال الخليفة رحمه الله تعالى وإن وحاضر صوم يوم زوج ثم سافر في أثنائه فلو الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا بكل يوم مسكينا، ومن نوى الصوم ثم جنى وأغمي عليه جميع النهار ولم يطق بسم لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وإن وحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. الحاضر يجب عليه أن يصوم كما هو واضح، فإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن له أن يفطر، لكن بشرط كما سنذكره، القول الثاني ليس له أن يفطر. الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعلل ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا الآن سافر وصار على سفر، فيصدق عليه أنه ممن رخص له في الفطر فيفطر. والقول الثاني عللوا بأن الإنسان شرع في صوم واجب فلازمه إتمامه، كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتم، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم. يعني مثلا الإنسان عليه يوم من رمضان فقال أصومه غدا أو بعد غد، نقول أنت بالخيار غدا أو بعد غد. لكن إذا صامه غدا فهل له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد؟ لا، فهذا مثله. لكن صحيح ما ذهب به المؤلف أن له أن يفطر، وقد جاءت السنة بذلك والآثار عن الصحابة رضي الله عنه أنه إذا سافر في أثناء اليوم فله الفطر. ولكن هل يشترط أن يفارق قريته؟ أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر؟ في هذا أيضا قولان عن السلف، والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، لأنه لم يكن الآن على سفر ولكنه ناوي للسفر، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. وإذا جاز أن يفطر بعد السفر في أثناء اليوم فهل يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر شاء؟ الجواب الثاني، له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله إذا كانوا معه، في أي مفطر له أن يفعله. ثم قال مالك: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه أطعمتا لكل يوم مسكينا. إن أفطرت حامل أو مرضع إلى آخر. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحامل أن تفطر ويجوز للمرضع أن تفطر وإن لم تكونا مريضتين، وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل، لا سيما في أشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضمر الحمل ويضعف. وكذلك في المرضع، هي سليمة صحيحة ما فيها شيء، لكن إذا صامت ربما يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل. لهذا كان من رحمة الله عز وجل بهما أن رخص لهما في الفطر. ولكن إفطارهم قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. فما الحكم في الأحوال الثلاثة؟ نقول: أما القضاء فلا بد منه، القضاء لا بد منه، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت بس لمجرد الراحة من باب أول. فالقضاء لا بد منه، ولكن الإطعام هل يلزم أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله حالين، فقال في الحال الأولى وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، أي قضتا الصوم فقط. وقوله فقط هذه كلمة تعني أنه لا زيادة على ذلك، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، فزاد هنا أنه في الحال التي يفطران مراعاة للولد يلزمهما القضاء وأن يطعما عن كل يوم مسكينا. أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة الغير، أفطرتا لمصلحة الغير فلزمهما الإطعام. وفيه أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ، قوله وعلى الذين يطيقون وفدة طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعما لكل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه. فعلى هذا يلزمهما تمشي نعم لا وأطعمتا، فعلى هذا يلزمهما شيئان: الأول القضاء لأنهما أفطرتا، والثاني الإطعام لأن فطرهما كان لمصلحة الغير. بقي حال ثالث لم يذكرها المؤلف، ما هي؟ إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين أو الطفل. فالمؤلف سكت عن ذلك رحمه الله، ولكن المذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فيقضيان فقط، تقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان لمصلحة الغير، لمصلحة الولد الجنين أو الطفل. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا. واستدل قائل هذا القول بهذا الأثر، أثر ابن عباس: إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، ولم يذكر القضاء. وبحديث آخر أن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، وقال بعض العلماء يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون في حالهما أنهما كالمريض والمسافر، فيلزمهما القضاء فقط. وأما سكت ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر عن القضاء فلأنه معلوم. وأما ما ورد أن الله وضع عن الحبلى والمرضع الصيام فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليها القضاء. فإذا قال قائل: أرأيتم لو أن شخصا أفطر لمصلحة الغير في غير هذه المسألة، مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق، فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ نقول: في هذا قولان للعلماء، منهم من قال يلزمهما القضاء والإطعام قياسا على الحامل المرضع، ومنهم من قال لا يلزمه إلا القضاء فقط. واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما، ولكن قال الآخرون وإن ورد النص بذلك لكن القياس في هذه المسألة التام وهو أنه أفطر لمصلحة الغير. والإفطار لمصلحة الغير له صور، منها إنقاذ الغريب. لو أن رجلا رأى شخصا معصوما سقط في الماء وهو يقول لا أستطيع أن أخرجه إلا إذا شربت لأني عطشان لا أستطيع أن أتحرك، فنقول إيش؟ اشرب وأنقذ. وكذلك في إطفاء الحريق، لو قال لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب قلنا لا بأس اشرب وأطفئ الحريق. في هذه الحال إذا أخرج الغريق، إذا شرب وأخرج الغريق، هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ نعم نعم، له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأن هذا الرجل أذن له في فطر هذا اليوم. وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه ليس من الأيام التي يجب إمساكها، فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. طيب، كذلك لو أن شخصا احتيج إلى دم بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه، وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له، وأنه إن لم يستدرك هذا المريض قبل الغروب لمات، فهل له أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض؟ نعم له ذلك، هنا له ذلك. وفي هذا الحال يفطر بناء على القول الراجح أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها. وتعلمون الخلاف في هذه المسألة، أن المذهب أنه لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد ودون الشرط، لكن صحيح أن ما كان بمعناها فهو مثلها. طيب، وقول مالك رحمه الله أطعمك لكل يوم مسكين، أطعمك ظاهر كلامه أن الإطعام واجب على الحامل والمر، عرفتم؟ ولكن المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة للولد. فمثلا إذا كان الأب موجودا فمن الذي يطعم؟ الأب، لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم. وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط، وأما الإطعام فنخاطب به الأب، ولو أن الأب تهاون ولم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم، لأن الواجب إنما هو على الأب. ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالف للمذهب في هذه المسألة. ثم قال ومن نوى الصوم، الإطعام كلما أطلق الإطعام فهو مد بر أو نصف صاع من غيره. والصحيح أنه له أن يخرج هذا وله أن يطعم المساكين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. هذه ثلاثة أشياء متشابهة، الجنون والإغمى والنوم، وأحكامها تختلف. إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان يعني أصابه الجنون من قبل الفجر حتى غربت الشمس، فمن المعلوم أن صومه لا يصح. لماذا؟ لا، هو ناوى، الرجل تسحر ونوى لكن أصيب بالجنون، لأنه ليس أهلا للعبادة. من شرط صحة الصوم العقل، وإذا من شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للوجوب، ليس أهلا للوجوب، مجنون، والمجنون ليس أهلا للوجوب. طيب، الثاني من أغمي عليه بحادث أو مرض، إنسان بعد أن تسحر أصيب بمرض أو حادث فأغمي عليه جميع النهار، فهل يصح صومه؟ لا، لا يصح صومه، لأنه ليس بعاقل، ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، يلزمه القضاء لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء. طيب، لو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس، يصح أو لا؟ يصح صومه. الصلاة الفجر هل تلزمه أو لا؟ لا تلزمه، لا تلزمه، لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوضوء. طيب، الثالث من؟ الثالث النائم، رجل تسحر وكان مرهقا واضطجع ينتظر أذان الفجر ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فما الحكم؟ صومه صحيح ولا قضاء عليه. فهذه ثلاث مسائل متشابهة وأحكامها مختلفة.
امرأة
كلما
مر عليها رمضان إما حامل أو
مرضى، ما تقولون في هذا السؤال؟ سؤال وجيه واقع، امرأة تحمل في رمضان ويشق عليها الصوم، وإذا حمل في رمضان سوف تضع قبل رمضان الثاني بثلاثة أشهر، نعم، أو أقل، المهم نعم أو أكثر، ثم تشرع في الرضاع، في الإرضاء، لا تصوم الشهر الثالث. فجاء الشهر الثالث، السنة الثالثة، حملت. الظاهر والله أعلم أن مثل هذه تكون كالشيخ الكبير، تطعم عن كل يوم مسكين، يعني فإذا علمنا أنه سوف يستغرق من رمضان إلى رمضان كل هذا الوقت لا يمكنها أن تقضي، فالظاهر أنها تطعم عن كل يوم مسكين. نعم، سلام.
على من؟
على إيش؟
على
حامل الوضع. الراجح أنه لا إطعام أصلا. نعم،
فكرة شيخ الإسلام بما يتعلق بالهدي أنه
يجزي على الشيء. أي نعم، والله في نفسي منه شيء. ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد إذا الأضحى فإن الشاة تجزي عن الأضحية وعن العقيقة، لكن في نفسه من هذا الشيء، لأن كل عبادة مستقلة، لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد. أي نعم، تحية المسجد إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد، أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد، واللي قد أيسر الله عليه ينبغي أن يذبح ثنتين والحمد لله. نعم،
بارك الله فيكم.
من
أدرك طلع الفجر، طلع الفجر ثم
جل
والمجل
إلا
بعد الوقت،
هو
أدرك الآن
جزء
من النهار،
يعني بعد أن طلع الفجر يصح صوم. أيها الإخوة، هذا شرع
في ختام شرع المادة،
صوم وهو عاقل.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
طيب يلا عبد الله، افرض انهم ما اتحدوا المطالع او انهم اتحدوا ولكن رؤيه البلد الذي صام فيه يعني غير حقيقيه. اي نعم، اذا اتم 30 افضل. ما افضل الله، عندهم اليوم عندهم 29 وصام اليوم 30، البلد الاول صار افضل، يفطر في البلد الثاني صايمين. نعم يفطر سرا لأنه أتم 30، ويكون سرا لئلا يخالف الجماعة. طيب إذن عندنا قولا، قول مجزوم به وهو أنه يفطر سرا، نعم، وقول متردد فيه لأن صاحبه لم ترسخ قدمه هل يصوم معهم أو لا، كما ترى. نعم القول بأنه يفطر سرا له وجه لا شك، لكن أرجح منها أنه يصوم معهم ولو زاد على 30 يوم يصوم، لأنه الآن هذا المكان اللي هو فيه ما ثبت خروج رمضان، لم يثبت خروج رمضان، وهذا أقرب إلى الصواب. وربما يقاس على ما إذا سافر الإنسان نهارا من بلد إلى بلد آخر يتأخر غروب الشمس فيه، هل يفطر إذا غربت الشمس في البلد الذي ارتحل منه ولا يبقى حتى تغرب الشمس في البلد هذا؟ يبقى حتى تغرب الشمس في البلد هذا. نعم طيب، نعم لا ما بينهم فرق. نعم وهذا زاد ساعات، لأن اليوم في البلد الذي استحل منه 12 ساعة واليوم في البلد الذي وصل إليه 12 ساعة، فهو 12 ساعة اليوم في البلدين. نعم لا صحيح على الطول، خلاص أخطأنا، أنا أخطأت أني راجعت. نعم بعد ما ناقش بعد ذلك. طيب على كل حال هذا الأرض، ولكن في قول أنه يفطر سرا اعتبارا بالبلد الذي انتقل منه، والمذهب أنه يفطر سرا. ليش؟ لأنهم يقولون إذا رؤي في مكان لازم جميع الناس حكم الصوم أو الفطر، وطبعا إن الفطر في المكان الذي انتقل منه قد ثبت. نعم انتهى المناقشة، أخذ درس جديد مع أنه باقي علينا يا جماعة. ليش ها تأخذ ها كيف آخر درس؟ لا باقي آخر درس واللي قبله باقي درسين، تبون نناقش فيها ولا نخليهن؟ ها؟ ها؟ طيب أي طيب إذن الدرس الآتي إن شاء الله مناقشة، لأنه الدرس الآتي فيه 5 أسطر أو أكثر، نناقش الدرس على العادة، الدرس الماضي الأخير نناقشه. هناك فرق بين وجود سبب الوجوب وبين زوال المانع، فنريد صورا تبين هذا الشيء. نعم الحائط تطهر، هذا زوال مانع. فإذا زال المانع في أثناء النهار فما الحكم على ما جرى عليه المؤلف أنه يلزم الإمساك؟ أصبر، ما وصلنا إلى الصحيح. يلزم الإمساك والقضاء. لماذا يلزم الإمساك؟ كيف؟ إيه، لكن لماذا يلزم الإمساك؟ أي ها؟ إيش؟ لأن أي يعني لحرمة الزمن، تمام. ولماذا يلزم القضاء؟ صحيح، لأن صوم هذاك اليوم ليس بصحيح، إمساكها لا يعد صوما. طيب يلا ناصر، هل هناك قول آخر؟ نعم، ما هو حجة لزوم القضاء عليه؟ لأنها لم تصل. وما هو حجة عدم الإمساك؟ ها؟ لا، ما يمكن تعلل بالحكم. إذا قال مثل ما قال الأخ، لو قال هذا الزمن محترم، أي نعم صحيح قال، لكن نريد تعليلا بينا، لأن كلام ابن مسعود رضي الله عنه حكم، لكن نريد توجيه هذا الحكم. نعم يا مصطفى. أحسنت، لأنها أفطرت بعذر شرعي والنهار بالنسبة إليها ليس له حكم، لأنه يباح لها الفطر ظاهرا وباطنا. طيب، هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح وقد سبق. طيب، نريد مثالا لما تجدد فيه سبب الوجود أو حدث فيه سبب الوجود. بلوغ الصبي، نعم، إذا بلغ الصبي في أثناء النهار فقد وجد سبب الوجود في أثناء النهار، فماذا يلزم؟ يلزمه الإمساك. طيب، على كلام المؤلف يلزم الإمساك والقضاء، تمام. لماذا يلزمه الإمساك أحمد؟ قام لا شيء، بينا قامت من الليل، احنا اليوم رابع من الشهر. يا رجل، البينة قائمة اليوم الرابع من الشهر، ما قامت بينة في هذا النهار، نحن الآن في رمضان. يعني دانه كلف فلازمه الصوم أو الإمساك. طيب يلا آدم، ولماذا يلزمه القضاء؟ لأنه يلزمه الوجوب. طيب لو صام من أول من 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 الفجر، هل يلزمه القضاء؟ لو صام من الفجر وبلغ في أثناء النهار، هل صام من الفجر مع الناس؟ اي صحيح، واذا صح التعليل ما ذكرت فالحكم كما قلت، يعني يلزمه القضاء لانه هو في اول النهار ليس من الوجوب. لكن هل هذا التعليل هو الصحيح؟ نعم نعم، يعني لم يصل من اول النهار، صحيح. طيب، في قول آخر في المسألة؟ نعم. أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، نعم. لماذا يلزمه الإمساك؟ لأنه صار من أهل الوجوب، فلزمه الإمساك كما لو قامت البينة في أثناء. طيب، ولماذا لا يلزمه القضاء علي؟ تمام، لأنه ليس من أهل الوجوب من أول النهار. فلا يلزمه القضاء. وهذا القول هو الراجح، أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. هنا يلزمه الإمساك، سبحان الله. هذا رجل صبي بلغ في أثناء النهار، يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، وهذا اللي علل الأخ علي. نعم عيد، لكن الأكل غير مكلف، غير مكلف. الحال كنا زوال مانع، وهذا اللي الآن نقرر الفرق بين زوال المانع وجود أو سبب الوجود، لأنهما فرق. طيب، ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر؟ نعم عبد الملك. اي نعم، نعم. اصبر، عطنا حالات وبعدين نشوف الاحكام. مشقة محتملة يعني ليس شديدة. نعم نعم تمام. الاول اي نعم لا اي هن لا يجوز ان يفطر نعم. يعني الفطر والصوم في حقه سواء؟ رجل مسافر ولا يشق عليه الصوم أبدا، له وله أن يعني كلاهما على الحد سواء. طيب، كأن الناس يريدون أن يعرضوك. نعم، بن داود. ها؟ الصوم أفضل، والمسألة خلافية، فيها رأي أن الفطر أفضل. طيب، لماذا فضلنا الصوم؟ نعم عبد الرحمن. طيب إذا صار ما فيه إلا هو، يعني هو وحده مسافر، ما عنده ناس صائمين ولا مفطرين. طيب ما عندي فتح التعليم، لأنه أصغر. إذن لأن صومه في وقته أصغر، هذه واحدة. سرعة براءة ذمة. اثنين، اي نعم. ها هذا قلنا. عبد الله، انه فعل الرسول، انه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب فضل الزمن. طيب الثاني، ان يشق عليه مشقه لكنها ليست شديده، إنما في مشقة إنما ليست شديدة. نعم يلا. يكره له الصوم. الدليل
النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ذاك العصر رأى بعض الصحابة شق عليهم الصوم، فأتى له بماء.
غير هذه، غير هذه، دليل آخر. نعم اين ما هو؟ لا سبحان الله. نعم صحيح. راى رجلا قد ظلل عليه وعليه الزحام، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. طيب لدينا قاعدة معروفة عند العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أفلا يقضي هذا أن يكون الصوم في السفر ليس من البر مطلقا؟ أيها لماذا؟ لكن الحديث الأخير ليس من البر الصيام في السفر ولم نقل مع المشقة. إيه فهمتم يا جماعة؟ يقول نعم العبرة في عموم اللفظ، فلا نقول إن الذي انتفع عنه البر هو هذا الشخص بعينه، بل كل من شاركه في هذا المعنى داخل في الحديث، وهذا صحيح. وقد نبه على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة، وهو واضح لمن تأمله. فلا نقول كما استدل بعض العلماء بأنه يكره الصوم في السفر لهذا الحديث، نقول هذا الحديث مبني على سبب، سببين لمعنى مخصص وهو المشقة. ثالث، إذا شق شديدا
يحرم الصوم.
شقة
شديدة
إيه؟ نعم
يحرم الصوم.
ما دليل؟
الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح شق عليهم الصيام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أنهم ينظرون ما لا تفعل، فأخذ قدحا من الماء وشرب بعد العصر والناس ينظرون،
صلى الله عليه وسلم،
فأفطر بعض الناس وبعضهم ما زال صاحب، فأخبر بذلك قالوا ذلك العصر وذلك العصر.
أن النبي وصف الذين لم يفطروا مع مشقة الصوم بأنهم عصاة، أي جمع عاصر، والعاصر لا يكون إلا بإثم. طيب المريض حكم الصوم في حق عبد الرحمن في التفصيل ما هو؟ نعم إذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب وإذا كان يرجى برؤه مطلقا يفطر، ها إذا كان يشق عليه. لو قال لك قائل الآية مطلقة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وأنتم قلتم في السفر له الفطر وإلا ما شق عليه، فقولوا في المرض له الفطر وإلا ما شق عليه. حتى الإنسان اللي فيه زكام يسير قول لا أفطر. نعم فيه قول. طيب هذا أحسن مما يقال عن ابن جني فيه قولات. ابن جني يقولون رجله معروف عالم في النحو وله شيخ كبير العمامة أبوه من شيوخ العمال ولا يعرف، وكان الناس يسألونه فيقال أنه قال له ابنه كل ما قالوا لك كل فيه قولا لأن ما تخلو مسألة من خلاف، فقيل له أفي الله شك أفي الله شك، قال فيه قولان، تورط بهذا، الله ما في شك عز وجل ولا أحد يقول ما في شك. قال لما شافه تورط قال الحل عند ابني، قال نعم فيه قولان في إعرابه، في إعرابه قولان. فبعض الناس الآن ينقدح في ذهن أن المسألة فيها يعني تردد فيقول فيها قولان، وفيها قول لكن أنا نريد ما هو القول الصحيح، يعني كيف يجاب عن الآية، لأن ظاهر الآية في الحقيقة يعني ظاهر الآية يحتمل هذا القول إن مجرد المرض يبيح الفطر. طيب أنت
قول
صلى الله عليه وسلم بالضبط الآية ولكن
صحيح
أنه لا يفقد عمل
أمر يألّه. نعم. طيب كيف نجيب عن مسألة السفر؟ والصحابة يصومون ويفطرون، ولولا هذا لقلنا أن السفر لا يجوز فيه الفطر إلا إذا كان فيه في الصوم مشقة، لكن لما رأينا الصحابة أفطروا بدون مشقة قلنا هذا. طيب المرض ما علمنا أحد من السلف أفطر بأي مرض، المرض إذا كان لا يتأثر بالصوم ولا يهتم به، صداع يصير أو وجع ضرس يسير أو وجع عين يسير أو وجع أذن يسير أو وجع رجل أو ركبة أو ما أشبه ذلك يقول أفطر. طيب أظن انتهى الوقت ولا نأخذ درس أسئلة؟ طيب يضع حد إيه؟ له أن يفطر ما دام فيه مشقة، ولو كان يستطيع لو كان يتحمل فله أن يفطر. ها؟ المصاب بمرض السكري قالوا لي إنه مما لا يرجبه إيه، لكن يضره يقولون لا بد يشرب دائما. على كل هذا يرجع للطبيب.
غالبا ما يقع الصائم
الصيام الا في
موضع
ما يدعو لها. اي لا يشق عليه، يشق عليه لان المريض تضيق عليه الدنيا، المريض ليس كالصحيح لا لا مطلق في البطن وغير البطن. كفارة ايش؟ له لرمضان والمسافر، هذا قاعدة كلها عندك، لا يصح صوم غير رمضان في رمضان. الله. نقل إلينا أنكم تقولون بجواز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام ست من شوال، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتباه جعل هذا مستقلا. ولو جازت مثل هذه الحال لجاز أن ينوي الإنسان في صلاة الظهر راتبة الظهر الأولى في الركعتين والثانية في الركعتين ويصلي بلا رواتب. طيب بقى الثالث، هذا يقول انه هل يجوز اجهاض المرأة جنينها في الشهر الثالث؟ نقول يجوز عند الضرورة، اذا قال الاطباء انه اذا بقي في البطن فانه سوف يقتل الام، او قالوا ان الولد فيه التشويه، ففي هذه الحال لا بأس بالاجهاض ما دام لم يتم له 14 شهر. لا ما يجوز الحكم يجوب الله واستغفر ولا يغفر. لا ما في، ما في سياق. نعم.
سأل بعض الأخوان يقولون جزاك الله خير يحرص على صيام الجديد.
نعم. نعم. نعم.
لكنهم لاحظوا عليك اليوم
أنك ما. أي أنا نويت بالست ثلاثة أيام مشان. أدخلتها فيها. نعم.
اللي ما
نويت. باقي عليه. وإن اقتصى على وإن شاء الله بس. سمع
قال الغيب رحمه الله تعالى وإنه حاضر صوم زوج ثم سافر في أثنائه فلو الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، ومن نوى الصوم ثم جنى وأغمي عليه جميع النهار ولم يطق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. الحاضر يجب عليه أن يصوم كما هو واضح، فإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن له أن يفطر، لكن بشرط كما سنذكره. القول الثاني ليس له أن يفطر. الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعلل ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا الآن سافر وصار على سفر، فيصدق عليه أنه ممن رخص له في الفطر فيفطر. والقول الثاني عللوا بأن الإنسان شرع في صوم واجب فلازمه إتمامه، كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتم، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم. يعني مثلا الإنسان عليه يوم من رمضان فقال أصومه غدا أو بعد غد، نقول أنت بالخيار غدا أو بعد غد. لكن إذا صامه غدا فهل له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد؟ لا، فهذا مثله. لكن الصحيح ما ذهب به المؤلف أن له أن يفطر، وقد جاءت السنة بذلك والآثار عن الصحابة رضي الله عنه أنه إذا سافر في أثناء اليوم فله الفطر. ولكن هل يشترط أن يفارق قريته، أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر؟ في هذا أيضا قولان عن السلف، والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، لأنه لم يكن الآن على سفر ولكنه ناول للسفر، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. وإذا جاز أن يفطر بعد السفر في أثناء اليوم فهل يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر شاء؟ الجواب الثاني، له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله إذا كانوا معه، في أي مفطر له أن يفعله. ثم قال مالك: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه أطعمتا لكل يوم مسكينة. إن أفطرت حامل أو مرضع إلى آخر. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحامل أن تفطر، ويجوز للمرضع أن تفطر وإن لم تكونا مريضتين، وذلك لأن الحامل يشق عليه الصوم من أجل الحمل، لا سيما في أشهره الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضمر الحمل ويضعف. وكذلك في المرضع، هي سليمة صحيحة ما فيها شيء، لكن إذا صامت ربما يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل. لهذا كان من رحمة الله عز وجل بهما أن رخص لهما في الفطر. ولكن إفطارهم قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. فما الحكم في الأحوال الثلاثة؟ نقول: أما القضاء فلا بد منه، القضاء لا بد منه، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم. وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت بس لمجرد الراحة من باب أول. فالقضاء لا بد منه. ولكن الإطعام هل يلزم أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله حالين، فقال في الحال الأولى وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، أي قضتا الصوم فقط. وقوله فقط هذه كلمة تعني أنه لا زيادة على ذلك، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. فزاد هنا أنه في الحال التي يفطران مراعاة للولد يلزمهما القضاء وأن يطعما عن كل يوم مسكينا. أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة الغير، أفطرتا لمصلحة الغير فلزمهما الإطعام. وفيه أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ، قوله وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعما لكل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه. فعلى هذا يلزمهما تمشي نعم لا وأطعمتا. فعلى هذا يلزمهما شيئا، الأول القضاء لأنهما أفطرتا، والثاني الإطعام لأن فطرهما كان لمصلحة الغير. بقي حال ثالث لم يذكرها المؤلف، ما هي؟ إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين أو الطفل. فالمؤلف سكت عن ذلك رحمه الله، ولكن المذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فيقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان لمصلحة الغير، لمصلحة الولد الجنين أو الطفل. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا. واستدل قائل هذا القول بهذا الأثر، أثر ابن عباس إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، ولم يذكر القضاء. وبحديث آخر أن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، وقال بعض العلماء يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون في حالهما أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. وأما سكت ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر عن القضاء فلأنه معلوم. وأما ما ورد أن الله وضع عن الحبلى والمرضع الصيام فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليه القضاء. فإذا قال قائل أرأيتم لو أن شخصا أفطر لمصلحة الغير في غير هذه المسألة، مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء الحريق، فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ نقول في هذا قولان للعلماء، منهم من قال يلزمهما القضاء والإطعام قياسا على الحامل المرضى، ومنهم من قال لا يلزمه إلا القضاء فقط، واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما. ولكن قال الآخرون وإن ورد النص بذلك لكن القياس في هذه المسألة التام، وهو أنه أفطر لمصلحة الغير. والإفطار لمصلحة الغير له صور، منها إنقاذ الغريب. لو أن رجلا رأى شخصا معصوما سقط في الماء وهو يقول لا أستطيع أن أخرجه إلا إذا شربت لأني عطشان لا أستطيع أن أتحرك، فنقول إيش؟ اشرب وأنقذ. وكذلك في إطفاء الحريق، لو قال لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب قلنا لا بأس اشرب وأطفئ الحريق. في هذه الحال إذا أخرج الغريق، إذا شرب وأخرج الغريق، هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ نعم نعم، له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأن هذا الرجل أذن له في فطر هذا اليوم، وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه ليس من الأيام التي يجب إمساكها، فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. طيب، كذلك لو أن شخصا احتيج إلى دم بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه، وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له، وأنه إن لم يستدرك هذا المريض قبل الغروب لمات، فهل له أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض؟ نعم له ذلك، هنا له ذلك. وفي هذا الحال يفطر بناء على القول الراجح أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها. وتعلمون الخلاف في هذه المسألة، أن المذهب أنه لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد ودون الشرط، لكن صحيح أن ما كان بمعناها فهو مثلها. طيب، وقول مالك رحمه الله أطعمتا لكل يوم مسكين، أطعمتا ظاهر كلامه أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، عرفتم؟ ولكن المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة للولد. فمثلا إذا كان الأب موجودا فمن الذي يطعم؟ الأب، لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم. وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط، وأما الإطعام فنخاطب به الأب، ولو أن الأب تهاون ولم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم، لأن الواجب إنما هو على الأب. ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة. ثم قال ومن نوى الصوم، الإطعام كلما أطلق الإطعام فهو مد بر أو نصف صاع من غيره، والصحيح أنه له أن يخرج هذا وله أن يطعم المساكين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. هذه ثلاثة أشياء متشابهة، الجنون والإغمى والنوم، وأحكامها تختلف. إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان، يعني أصابه الجنون من قبل الفجر حتى غربت الشمس، فمن المعلوم أن صومه لا يصح. لماذا؟ لا، هو ناوى، الرجل تسحر ونوى لكن أصيب بالجنون، لأنه ليس أهلا، ليس أهلا للعبادة. من شرط صحة الصوم العقل، وإذا من شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء، لازمه القضاء. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للوجوب، ليس أهلا للوجوب، مجنون، والمجنون ليس أهلا للوجوب. طيب، الثاني من أغمي عليه بحادث أو مرض، إنسان بعد أن تسحر أصيب بمرض أو حادث فأغمي عليه جميع النهار، فهل يصح صومه؟ لا، لا يصح صومه، لأنه ليس بعاقل، ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، يلزمه القضاء لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء. طيب، لو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس، يصح أو لا؟ يصح صومه. الصلاة الفجر هل تلزمه أو لا؟ لا تلزمه، لا تلزمه، لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوضوء. طيب، الثالث من؟ الثالث النائم، رجل تسحر وكان مرهقا واضطجع ينتظر أذان الفجر ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فما الحكم؟ صومه صحيح ولا قضاء عليه. فهذه ثلاث مسائل متشابهة وأحكامها مختلفة.
إنما مر عليها رمضان، إما حامل أو مرضى.
ما تقولون في هذا السؤال؟ سؤال وجيه واقع، امرأة تحمل في رمضان ويشق عليها الصوم، وإذا حمل في رمضان سوف تضع قبل رمضان الثاني بثلاثة أشهر، نعم، أو أقل، المهم نعم أو أكثر، ثم تشرع في الرضاع، في الإرضاء، لا تصوم الشهر الثالث. فجاء الشهر الثالث، السنة الثالثة، حملت. الظاهر والله أعلم أن مثل هذه تكون كالشيخ الكبير، تطعم عن كل يوم مسكين، يعني فإذا علمنا أنه سوف يستغرق من رمضان إلى رمضان كل هذا الوقت لا يمكنها أن تقضي، فالظاهر أنها تطعم عن كل يوم مسكين. نعم، سلام
على من؟
على إيش؟
على
حامل الوضع. الراجح أنه لا إطعام أصلا. نعم،
شيخ الإسلام بما يتعلق بالهدي أنه يجزي على الشيخ.
أي نعم، والله في نفسي منهم شيء. ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد إلى الأضحى فإن الشاة تجزي عن الأضحية وعن العقيقة، لكن في نفسي من هذا الشيء، لأن كل عبادة مستقلة، لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد. أي نعم، تحية المسجد إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد، أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد. واللي قد أيسر الله عليه ينبغي أن يذبح ثنتين والحمد لله. نعم،
بارك الله فيكم. من أدرك طلع الفجر،
طلع الفجر
ثم
جل
والمشرق
إلا
بعد الوقت،
هو
أدرك الآن
بزمن
النهار،
يعني بعد أن طلع الفجر يصح صوم،
لكن سبحان الله يصح الصوم العقل
أيها الإخوة،
إذن هذا شرع في العقد
في ختام شرع المادة.
صوم وهو عاقل.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.